من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب، والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. والله يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان يا رب، ويحفظ قادتنا وشيوخنا وكل من سكن على هاي الأرض الطيبة. عيالنا الله يحفظهم ويبارك فيهم ليدرسون في المنهج الوزاري، بعدهم مستمرين في امتحاناتهم، ويا طلاب الثانوية بعد بالفرعين العام والمتقدم الله يوفقهم يا رب، يفرحهم ويفرح هلهم بنجاحهم وتفوقهم يا رب العالمين، ولا يخسر لهم تعب. اليوم مستمعينا تاريخ 30/6 نشهد إنجاز تاريخي لدولتنا الغالية بانطلاق أول رحلات خدمات قطار الركاب بين محطتين بوظبي والفجيرة، واللي انطلقت اليوم الصبح الساعة 5:34 من إمارة الفجيرة، وبتوصل إن شاء الله لبوظبي الساعة 7:45 الصبحية. طبعا وصلت، نبارك لنا كلنا هذا الإنجاز. نحن نقول وعقب تشغيل الخدمات بتشهد مسارات قطار الركاب توسع لتشمل المسار الرئيسي بوظبي دبي الذيد الفجيرة، وهذا بيكون إن شاء الله من 30 سبتمبر 2026، عقب إن شاء الله افتتاح محطة منطقة الظفرة 30 ديسمبر 2026، وبيكتمل يعني قطار الركاب مساره، أو بيكمل قطار الركاب مساره بمحطة الشارجة في 30 مارس 2027. حمد لله رب العالمين. والله لو تشوفون البارحة وأنا أطالع الفيديوهات اللي منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو التجريبي، كانت تحركوا من بوظبي وساروا الفجيرة، ومتحركوا عاد اليوم من الفجيرة اللي هو الرسمي وردوا البوظبي. كم الفرحة يعني اللي حسينا بها، سبحان الله. أقول الحمد لله رب العالمين، غيرنا من الدول طاحت وغيرنا استوى عليهم شيء وايد، لكن اللهم لك الحمد نحن في بلادنا الأشياء اللي نطيح فيها نظهر بها بقوة، اللهم لك الحمد، نظهر بثبات، نظهر بعزم، نظهر بإنجازات، والدليل هذا وغيرها من الإنجازات. الله يديم علينا هاي الإنجازات ويديم علينا النعم ويديم علينا كل خير في دولتنا الغالية. نحن مستمعينا مكملين وياكم، بنخبركم عن موضوع حلقتنا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم من داخل البيت، أرحب بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم. بكون إن شاء الله وياكم أنا أخذكم حصة بن صبيح في البرنامج الإذاعي، في البرنامج الإماراتي التراثي الوطني الأسري من داخل البيت. وعندنا موضوعنا اليوم الله يسلمكم بنرمس عن، يقول لك 5 علامات تأكد بأنك تبالغ في بزة عيالك. وايد من الأهل يربطون بين الحب والبزة الزايد، والأهل سبحان الله مستمعينا بالفطرة يبون يشوفون عيالهم فرحانين، تلقاهم يحرصون على أنهم يلبون كل طلبات عيالهم، يوفروا لهم كل اللي يبونه، لأنهم شو؟ لأنهم يتحرون أن هاي الطريقة هي الصح في التعبير عن الحب. لكن مستمعنا أو مستمعينا على المدى الطويل يتحول البزة الزايد لسلوك يؤثر بشكل سلبي في شخصية الياهل، لأن هذا الياهل ما يستوعب أن حد يقول لك يعني لا، وما يقهر كلمة، تلقاه يصيح من أدنات الدون، شمنا نحن نقول ملبزة الزايد. وما يكون عنده قدرة على أنه يصبر. هذا الياهل يتواكل وياكل كبدك على ما قال من داخل أن ما سويت له شيء اللي يباه. فاليوم نحن مستمعينا بنناقش هذا الموضوع ويا ضيفنا اللي بيكون إن شاء الله ويانا الأستاذ أو الدكتور عادل كراني، طبيب استشاري طب الأمراض النفسية. مرحبا يا دكتور.
هلا، السلام عليكم.
صباح الخير. الله وبركاته.
كيف الحال؟ شكرا على استضافتكم.
الله يسلمك ويطول في عمرك دكتور. إيش حالك؟ عساك بخير.
وياكم الحمد لله طيبين.
الله يسلمك ويطول في عمرك دكتور. حد من العرب يقول لك والله أنا أبزي من باب أني أنا أحب عيالي، أو من غلاهم أنا أبزيهم. شو الأسباب اللي تخلي الأهل يبالغون في بزة أو تدليع عيالهم، خلنا نقول، وهم يتحرون أن هذا هو الأسلوب التربوي الصح؟
نعم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء مهم جدا، خصوصا الحين في فترة الصيف اللي هو يعني كثير من فئة الأطفال والشباب تقريبا ما عندهم أي شيء يسوونه. هي موضوع الدلال شوية خلنا نقول زادت في الفترة الأخيرة، لدرجة أن في الماضي كنت واحد كان يشوف مثلا 50 طفل، 3 منهم بين قوسين مدلعين. الحين للأسف العكس، تشوف 50 طفل، 3 منهم يمكن عكس ذلك. في الماضي كنا نتعلف ان الابهات والامهات كان عندهم حرمان، فبالتالي يعوضون عيالهم بانهم يعني يكونون بسيطين معاهم، ما يكونون قاسين معاهم، ما يطلبون منهم اي مسؤوليات. لكن في الفتره الاخيره معظم الان الجيل الجديد، الوالدين اللي يربونهم ما عاشوا هالحرمان والقساوه، فهم الفترة الأخيرة يمكن الشعور بالذنب أهم شيء، إن الوالدين ما يكونون متواجدين بشكل عام، أو الجانب العاطفي بينهم وبين العيال يكون نادر أو قليل، فبالتالي يعوضونهم بعدم إعطائهم مسؤولية، تلبية حاجاتهم المادية، تلبية الرغبات، ونضيف للتلبية مشكلة فورا. المشكلة الكبيرة في الدلال شو صار؟ أن الطفل أو الشاب أو الشابة ما عنده مسؤولية أبداً، وأي شيء يريده موفر له على طول، خصوصاً الماديات. بمعنى أن لو جت بنت مثلاً مراهقة تبى تجلس مع أبوها، تقول بابا أبى شوي أقعد وياك أو أصير أطلع وياك، الرد شو يكون؟ أن أنا ما عندي وقت، لكن هذا 500 درهم أو هذا مبلغ معين، سيري ويا أمك، سيري ويا صديقاتك، سيري اشتري اللي تبين. أو حتى وصلنا لمرحلة أن الجلوس في السرير والأغراض توصل، يعني توصل البيت. الجزء الثالث طبعا اللي هو يعني بعد اللي هو التعوير والشعور بالذنب، في النقطة مهمة جدا بعد نحن لازم يعني كلنا نتفق عليه، اللي هو أن المجتمع صار في ضغط المقارنة، بمعنى أنك أنت مجبور تربي حق عيالك، خوف أن الناس يقولون هذا عيالهم مثلا ما يسوي لهم، ما يعطيهم، ما يجيب لهم. يعني أو حتى العيال ساعات يجون عندك يقول بس أنا ولد عمي، بنت عمي، بنت خالي، بنت خالتي عندهم هالأشياء، ليش أنا ما عندي؟ صح. فهذه الأسباب أدت أن الجيل الجديد يكون لو يعني إن مدلل زيادة عن اللزوم، ما عنده أي مسؤولية، وللأسف جميع طلبات مستجابة وفورا وبدون جهد.
نعم بالضبط. يعني والمصيبة والأدهى دكتور أنه إذا شاف عند حد غير، يعني خلنا نعطي مثال، في المدرسة ولد مثلا متفوق كرمه، يرد البيت يقول لا أنا هذاك يتكرم، أنا أحق، أنا أبغي نفسه. إنزين أنت مو متفوق عشان أنت تعذر على أهلك أن نكتبه نفس مثلا الطالب هذاك اللي كرموه في المدرسة.
نعم صحيح، وهذا نحن اللي نسميه الاستحقاق. بعد الفترة الماضية الجيل الجديد، الجيل الشاب الصغير خصوصا، حتى الأطفال عندهم استحقاق عالي جدا. يعني حتى أنا كطبيب نفسي أشوفهم، جزء من جلسات اللي أسويها مع فئة الشباب أني أخفف الاستحقاق، بمعنى أن أنا طلعت الأول ولا ما نجحت في السنة أنا أحتاج الهدية ولازم يجيبون الهدية.
نعم.
أنا أستحق.
صح.
حتى وصل لمراحل أن بعض الحالات، طبعا ليس كلها، لكن بعض الحالات ان الاب سوري الولد او البنت يقل ادب مع الوالدين ويجبرهم ان يعطونا هديه او يعطونا الاستحقاق اللي عنده، سواء كان جهاز الكتروني مبلغ كبير او تكون سفره او ممكن تكون سياره او ممكن تكون ماركه معينه. فصار الاستحقاق عند الجيل الجديد كبير، وهذا مشكله جاي يعني من الطفوله. لما انا عندي الطفل هذا اللي عمره سنتين ثلاثه اوديه سوبر ماركت او مثلا اطلع في السوق، كل ما اشر على قطعه اشتريت لي اياه دائما انا اعيد نفس الموضوع. زين مو مشكله، يعني الالعاب الاطفال ممكن تكون رخيصه 15-50 درهم، لكن هذا الطفل بيكبر باكر بيطلب استحقاقات بمبالغ اكبر ثم مبالغ اكبر، يعني من خلينا نقول مش من اسوا او من اعلى درجات الاستحقاق يوصل عندي مثلا ان كان في شاب طبعا غير ناجح في الدراسه، لكن كان يجبر والدته ان تدخل تابي، بمعنى ان الوالده ما عندها بيزات بس ان هي تدخل تابي عشان تشتري له الحاجات اللي هو يريدها اللي فقط له، يعني حتى ما يشاركها مع إخوان الآخرين أو خواته أو المنزل. فالاستحقاق للأسف عندها الجيل اللي بين قوسين نقول مدلل صار عالي جدا، لدرجة ينصدم الإنسان لما يسمع شو يصير، كيف تكون العلاقة بين الأطفال هذيل أو الشباب والوالدين.
نعم صحيح دكتور. دكتور، هل لمواقع التواصل الاجتماعي أو الانفتاح اللي مستوي في الفترة الأخيرة له تأثير على العيال؟ يعني من باب الاستحقاق اللي احنا حين نرمس الاستحقاق هذا، نعم. فعلا مثل ما تقول احنا الحين وايد نشوفه وفي ناس تروج له عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
صحيح للأسف، يعني أنا طبيب نفسي بس في نفس الوقت للأسف المنظومة الجديدة في علم النفس اللي أنا شخصيا ما أتفق معها، اللي هو يقول خلت زيد الاستحقاق في الطفل، مو بس في الطفل في كل حد. يعني تشوف حتى موظف ما يداوم ما يشتغل، يطلع من الدوام إجازات مرضية وعلى نهاية السنة يصير عند المدير يقول أبا ترقية. ليش؟ لأن أمس في الليل شاف فيديو عن أخصائي أو أخصائية من دولة أجنبية قالت والله أنت تستحق وأنت تستحق وأنت تستحق. هذا يودينا لموضوع المسؤولية. أحد مشاكل الدلال إن ما نعطي عيالنا مسؤولية، يعني لو نفكر فيها أطفالنا حين الصيف قادم ما عندهم مسؤولية.
صح.
بمعنى إذا رقد من 10 الصبح، لأن ما يرقدون في الليل، 10 الصبح لين 10 في الليل ما عنده مسؤولية. وللأسف طبعا حتى المسؤولية الدينية طلعنا عنها، يعني حتى الصلاة نقول لا ما عليه. قبل كان يقولون صلي في البيت ما عليه، الحين حتى لو صلى ولا ما صلى ما يفرق.
صح.
فما عنده أي مسؤولية، وهني في دور إن كل ما المسؤولية تقل على الأطفال أو الشباب، فئة الشباب، كل ما استحقاقهم يزيد لأن يشوفون العالم. بالإضافة للناس اللي يوجهون الجيل الجديد للاستحقاق الظالم خلنا نقول أو الغير عادل، يشوفون الناس الثانيين شو يسوون. يعني كثير من الأشياء اللي يشوفون أطفالنا على السوشيال أو على التواصل الاجتماعي ترى الطرف الثاني مو بصادق.
صح.
الطرف الثاني مسوي الاستديو صغير، لكن ممكن هو يكون عايش في بيت سيء في أجواء سيئة، لكن هذا الكاميرا أو الكاميرا بس تطلع الأجزاء أنه اشترى أحلى جهاز.
صح.
أو لابسة أحلى ماركة.
نعم.
لكن الكاميرا ما تلف 360 على البيوت، وبين فترة وفترة يطلعون لنا أن هالأشخاص اللي كان يبينون لنا ان عندهم كل شيء وماديات وسعيدين يطلعون طبعا عندهم مشاكل كبيره ويمكن مشاكل قانونيه وامور اخرى. طبعا الطفل او الشاب ما عنده القدره على التمييز عشان يعرف ان اللي يشوفه في التواصل الاجتماعي مش حقيقي او مش واقع.
نعم صحيح. يعني الموضوع وايد لابعاد، الموضوع وايد.
نعم.
كبير ولازم.
نعم.
لازم ولا بد أن نحن نتدارك كأولياء أمور، لأن هذيلا باكر هم مستقبل الدولة عندنا. فإذا جينا نرمس دكتور عن الحل أو كيف نحن كأسرة نقدر نحقق التوازن بين أن نحن نظهر لعيالنا حبهم يعني حبنا لهم واهتمامنا بهم، لكن في نفس الوقت نحن نحط حدود، نحن نحط قواعد في هاي التربية.
بالضبط، هي الفكرة أن ساعات لما ندخل في نقاشات مع بعض الأشخاص أو بعض المربيين أو الوالدين يقول لك ما الحمد لله الخير موجود، صح. ليش نقصر عليهم؟
نعم
نقصر عليهم لأن الدلال الزايد يعتبر جناية، يعتبر كأني أنا جالس أدمر مستقبل عيالي، لأن في نهاية الأمر هم لازم يطلعون للعالم، وإذا خرجوا للعالم مستحيل بيحصلون الاستحقاق الأوتوماتيكي، مستحيل رغباتهم تتلبى، مستحيل على طول أي حد في العالم. العالم الخارجي مش سهل، يحتاج من الطفل يكون عنده مرونة، يتحمل التحديات، يتحمل الجامعة اللي لو ما داوم بيتفنش، يتحمل الدوام إذا ما داوم ينخصم من معاشه. فلازم نعلم عيالنا إن كيف يستمتع لكن بعدين، مو اليوم. فمسؤولية كبيرة على الوالدين أن يجهزون هذا الطفل والمراهق والمراهقة حق باكر، مو حق اليوم،
صح.
الحمد لله يعني الناس موجودين، النعمة موجودة، لكن باكر،
صح.
ونحن في أوضاع معينة في أوقات معينة نشوف هذا الشيء. أهم نقطة بعد، في نقطة أخرى، أن جميع الماديات اللي نحن نعطيها حق عيالنا، وأنا برجع بقول طبيب نفسي، ما يشبع. الشيء الوحيد اللي عيالنا يستحقون بدون مقابل ويستحقونه فورا الحب والجانب العاطفي، وهذا اللي ينسون الناس،
صح.
هني نسميه اللي هو الكواليتي تايم، أو خلنا نقول الوقت اللي واحد يقضي مع عيالي، إن بدال ما أنا أعوضهم بالوفرة المادية أنا أعطيهم بالوفرة الوقتية،
صح.
أجلس معاهم، أسمعهم، يكون في حضن، يكون في تلامس جسدي عاطفي، يكون في هوايات مع بعض، يكون في حتى الطعام على السفرة واحدة. أوكي، هي ممكن نحن الحمد لله الناس ممكن يكون عندها مبالغ علشان تطلب الأكل من خارج المنزل، لكن الفكرة أني أنا بجلس مع عيالي في المنزل على سفرة الطعام لأني أحبهم، مو بإني أنا بخلي كل واحد يطلب أكل من برا علشان بس لأن أنا عندي فلوس، لأن فقط أنا عندي فلوس. فإذا كان الطفل عنده إشباع عاطفي وعنده مرونة في مواجهة التحديات، بضيف له إنه يتحمل مسؤوليات. طبعا أحيانا الأبهات والأمهات يقول شو أعطيهم مسؤوليات في الخدمة أو في المنزل أو العمالة المساعدة في المنزل وما في شغل حقهم؟ لا، نعطيهم أشياء بسيطة، ممكن نعطيهم ينظفون الغرفة، ممكن نعطيهم مسؤولية طاولة الطعام، نعطيهم مسؤولية لما نخرج للطعام خارج يختارون أي مطعم أي مكان، لما يشترون الأشياء مثلا نعطيهم مسؤولية يدخلون الانترنت ويشوفون أي نوعية أحسن، يشوفون تفاصيل الشيء اللي بنشتري، إذا بنسافر نعطيهم مسؤولية الخروج أو وين نسير، كيف نضبط الأمور. وهذا مهم جدا نبدأها من الصغر، لأنه وايد صعب أنا أعطي مسؤولية خلنا نقول الدوام اللي هي خلنا نقول الحضور في الجامعة وأنا طفلي أصلا أو ابني أو بنتي ما أخذ مسؤولية أن يحضر المدرسة أصلا،
صح.
وعمره ما كان يحضر المدرسة، كل غيابات أو أونلاين أو بطريقة ما، فعقب أقول له تعال الجامعة إذا أنت ما صرت أو ما رحت الكلية ترى ممكن تتفنش،
صح.
فهذه مهمة جدا. طبعا في جزء معاكس اللي هو سحب الامتيازات،
نعم.
ان احنا جالسين نعطي عيالنا امتيازات كبيرة نسحبها، وهني في نقطة مهمة جدا، ما نسحب الامتيازات فجأة لكن تدريجي ويكون مقابل،
نعم.
اللي هو كان النظام القديم، درست بدرجة عالية بتحصل جائزة، صليت في المسجد 5 مرات بتحصل جائزة، احترمت الضيوف اللي جاوا وصبيت لهم قهوة، جلست وياهم، سولفت وياهم، عقب بنعطيك جائزة. هذه وايد مهم. هاي نظام مهم. والحلو في هالمنظومة إني ينمي شخصية الطفل. الطفل أو الشاب يحس إنه هو إنسان بين قوسين يعني محترم، إنسان فخور في نفسه، الوالدين فخورين فيه، أهل فخورين فيه. لما يطلع للمجتمع سواء يدرس أو يتوظف، الإدارة كلها يكونون فخورين فيه. مقارنة للأسف بالطفل المدلل اللي لا هو فخور في نفسه ولا أهل فخورين فيه. وطبعا من الصعوبة أن يطلع خارج المنزل أي إنسان يكون فخور فيه.
نعم صحيح، هذا يكون هش من الداخل، هذا يكون حساس دكتور، وما يقهر حد يقول لك كلمة. الله يعيننا يعين لها العيب كل من يسمعنا، على أن نحن نربي عيالنا التربية الصحيحة، ويلهمنا رب العالمين أن نحن نربي عيالنا التربية الصحيحة. أنا أشكر مداخلك وياي دكتور. آمين. بيض الله ويهك وما قصرت.
الله يحفظك، شكرا جزيلا على استضافتك.
يا حياك الله، يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا الدكتور عادل كراني، طبيب استشاري طب الأمراض النفسية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وأنا شاعر أمر بألف حالة،
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
تحت البحر أشياء وأشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. تحت البحر يا بوي أشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. ونول اسمي يا ملا يبتدي بحاء، والآخر النون الذي تعرفه زين. بديت من سنتين ما بين الأجواء، لين اتضح لي الجو من عقب شهرين. لبيك يا خلي ولبيك بغراء، والشوق يذبح والضحايا ملايين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. يلي دواء مواصلك سبة الداء، ذبحتني من دون بندق وسكين. وأنا بحال الضيق وإحباط وغماء، وارفق علي بزين وبزين وبزين. ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء، لهزت الفرقة قلوب المحبين. ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء، لهزت الفرقة قلوب المحبين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس ينزف جرحها في فلسطين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس ينزف جرحها في فلسطين. أحاول أفهمك بأسلوب الإيحاء، الصبر قاسم مشترك بين الاثنين، وبالختم والبصمة وبحروف الإمضاء، وبالحق والقانون والعرف والدين. ما تشعر الأموات بإحساس الأحياء، وانت بعيني ميت مقدلك سنين. وقفت ضدي ليه في صف الأعداء، وحرجتني في الناس والناس دارين. نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. وعشقت من يفهم كلامي بالإصغاء، أقرا عليه الحمد ويردد آمين. من نور وجهه ينجلي كل ظلماء، وغلاه متربع ما بين الشرايين. متربي على نعم ما عرف لا، ويقول من ذا العين قدام ذا العين. ما هو في حاجة مدح أو حاجة إطراء، عنده ثقة هو وين والعولمة وين. اسمه ما هو يسقط سهو بين الأسماء، عالي مثل نجم الجدي والميازين. القلب فيه يموت وتموت الأعضاء وبالله يا فيروز يا اللي تغنين غنيه لين الشوق ما يشبع الرضاء وخليه يدخل جو الأشواق تكفين أبغي صدى صوتك يغرد في الأنحاء حتى الحمام ينوح بين البساتين كان البحر تلقى به أشياء وأشياء هذه سوات البحر ما كنا نطين
قصيد فزاع
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن موضوع واللي هو يقول لك خمس علامات تأكد بأنك أنت تبالغ في بزا عيالك. هذا الشيء نحن نقول مستمعينا يثر على المدى البعيد على شخصية العيال هذيلة، ويأثر عليهم حتى باكر في المجتمع وكيف بيظهرون للمجتمع. ونحن بعدنا نناقش هذا الموضوع مستمعينا، وبعدنا ويا ضيوفنا وضيفتنا الأستاذة أماني سالم سواد مدربة حياة أسرية. مرحبا يا أختي أماني.
يا هلا فيك، يا حياكم، وأنا يعني مسرورة بتواجدي معاكم.
الله يسلمك ويطول في عمرك، إيش حالك؟ عساك بخير.
الله يحفظك، سرك الحال، الحمد لله، طمنون عنكم.
خير ونعمة أبشرك، ما حد يشجي باس، اللهم لك الحمد. ختي أماني، نحن اليوم نرمس عن البزة، خلينا نقول أو الدلع الزايد اللي الأهل يأخذونه من باب أن غلى عيالهم أو عيالهم أو اهتمام بعيالهم، فتلقينهم يغدقون عليهم خلينا نقول بالأشياء ويدلعونهم أزيد عن اللازم. أنينا من منظور اجتماعي، كيف ينعكس البزة الزايد هذا للعيال على سلوكهم داخل الأسرة والمدرسة وعلاقتهم حتى ويا الناس؟
بالضبط مثل ما قلتي، نحن في البداية أول شيء يعني قلتي الدلال الزايد، فبالتالي معناها الدلال الزايد، فأصل الدلال هي المشاعر وهي جميلة، هي تودد للأبناء ولأي شخص آخر، تمام؟ فلما نقول دلال زايد معناها شو؟ معناها إفراط، إفراط في المشاعر للأبناء. فعلى سبيل المثال في الجانب المدرسي، في الجانب الاجتماعي، في علاقاته، لما يزيد هالدلال شو اللي يصير؟ هنا الدلال شو معنى؟ معناه كأن حن سبحان الله نعفيه عن مسؤولية اتخاذ قراراته، مسؤولية تقوية جوانب شخصيته، فكيف هالشخصية رح تواجهه في جوانبه، الجانب المدرسي الاجتماعي أو علاقاته؟ فبالتالي هني في أثناء علاقاته رح يكون كلمته هي الصح، يعتقد أنه هو اللي رأيه هو الصح، فبالتالي هني ما عنده مهارات اتخاذ القرار، المرونة في الحوار مع الجانب الاجتماعي وعلاقاته الأخرى. طيب تعالي في الجانب المدرسي، المدرسة محتاجة واجبات، مهام مدرسية، فكونه يعني أنشئ بدلال زائد ما رح يعني يلبي كل المهام الواجبة عليه أثناء المدرسة. ليش؟ لأنه محتاجة شخصية ذات انضباط، ذات حزم. طيب تعالي في الجانب الأسري، بعض الأسر طبعا حتى الدلال الزائد مرات مش لكل أفراد الأسرة، البعض مثلا الابن الأصغر دلال زائد، بعضهم لا الابن الأكبر، البعض الذكور، بعض الإناث، وهكذا وقيس على ذلك. فهني تنشأ الإحقاد، تنشأ المقارنات ما بينهم، وتبدأ بعدين الأمور الثانية اللي تنشأ ما بينهم المشاعر السلبية.
نعم. هل تختلف أختي أماني مظاهر الدلع أو البزة الزايد اليوم عن قبل، خص يعني في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا اللي موجودة الحين، وهل أثرت هاي المتغيرات على أساليب التربية؟
نعم نعم تختلف تختلف. لو تذكرين سابقا يا دوب تعطيهم مثلا الفلوس تعتبر دلال زائد لما الفلوس زايدة، تعطيهم مثلا كيف بشوية مثلا طلباتهم تعتبر دلال زائد، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الألعاب، يعني يمكن زمان كانت الألعاب العادية المتعارف عليها، الحين الأطفال ما يبونها، يبون الآيباد، يبون الألعاب الإلكترونية، محلات الألعاب كلها الحين ما تكون الألعاب. فبالتالي الدلال الزائد الآن يختلف عما كان سابقا، عشان بس بابا دخل لي هاللعبة، بابا حط بطاقتك وهاللعبة اشتريها، فحتى الفلوس ما يبونها بإيدهم، بس يبون تحويل حق الألعاب اللي يبونها. فبالتالي الثقافة اختلفت، وبالتالي الوالدين هنا أيضا ينتبهون أن هذا أيضا يعتبر نوع من الدلال الزائد.
نعم صح. شو العلاقة بين البزة الزائد خلينا نقول وضعف تحمل المسؤولية عند بعض العيال؟ نحن ما نروم نعمم، لكن أخص في مرحلة المراهقة والشباب.
بالضبط مثل ما قلتي، وما نعمم ليش؟ لأنه الدلال هنا يختلف. شوفي لما أنا لما أعطي ابني شيء حلو في نفس الوقت نعطيه ونربطه بالسبب.
نعم.
فأنا هنا لما أربطه بالسبب ما يبنى. والله ابني ما شاء الله عليه بدرجة حلوة ويستاهل أعطيه هالشيء، والله يعني في تمرين في شيء فاز في موهبة في رياضة وأعطيته، فربطته هنا شو بالإنجاز الذي قام به، وبالتالي هنا طيب أسرة ثانية تعطيه بنفس عطاء الابن اللي عنده إنجازات، ولكن هذا مش ولا شيء، ولا نشجعه ولا نحفزه، ولكن فقط نعطيه للعطاء. هنا هالابن يكبر وهو بس ما يعرف ليش، فبالتالي هنا أيضا يختلفون ما بينهم جدا. ليش؟ لأنه الابن في فترة المراهقة نحن قاعدين نهيئه للمستقبل، كيف يتخذ القرار، كيف يتحمل المسؤولية، كيف احترم الأمامي حتى لو كان يختلف عن رأيي.
صح.
فهذه مهارة مش سهلة.
صح.
فيحتاج لها أيضا ندربه عليها.
نعم صحيح. زي كيف يقدرون الأهل يميزون بين تلبية احتياجات العيال المشروعة خلينا نقول وبين الاستجابة المستمرة لكل اللي يبون أو رغباتهم؟
مثل ما قلتي عزيزتي، ألاحظ بعض الأسر يعني من كثر ما التربية الإيجابية يعني منتشرة، فصاروا شيء يقولوا مثلا لعيالهم كل ما راح كل ما رجع يا البطل، راح البطل، أهلا بالبطل، ويغدقونه بالدلال الزائد بالبطل. ترى زيادة البطل بطل بطل أوكي تترجم بداخله أنه هو بطل، بس أنا ما ربطته بأي ممارسة بأي إنجاز، فيعتقد أنه هو بطل بدون ما يعني يتعود كيف يحاور الناس، كيف يعني يعطي حجج، كيف يتخذ قرار. فهذا الإغداق بالمشاعر والإفراط هذا ما تولد شخصية قوية. فنحن عشان يعني نعطيه هالمشاعر نربطها ما شاء الله عليك أنت عشانك سويت هالشيء نعطيك هالشيء وهكذا.
نعم نعم. قبل ما نختم يا أختي أماني، نبغي نصيحة أو رسالة توجهينها لكل من يسمعنا اليوم حول أهمية التربية المتوازنة ليتي مع بين الحنان لكن وبعد في نفس الوقت الحزم في بناء شخصية العيال.
نعم نعم يعني رسالة، نعم شبعوهم بالمشاعر الجميلة الجياشة، ولكن بحدود بحدود. ليش؟ عشان لما يروح في أي مكان يكون قادر أنه يتحمل مسؤولية قراراته. نعم المشاعر ولكن بحدود وحزم.
نعم الله يحفظهم ويبارك فيهم ويعيننا ويعين من يسمعنا على أننا نحن نربي عيالنا التربية الصالحة. أنا أشكر مداخلتك يا أختي أماني، بيض الله وجهك وما قصرتي.
الله يحفظك. الله يحفظك.
يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانت ويانا اختنا أماني سالم سواد مدربة حياة أسرية. من الأشياء مستمعينا بنخبركم عنها اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، اللي هي يقول لك في تجارب في الحياة تغيرك وتغير نظرتك وتقديرك للأمور. في رحلة الهجن اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث بتعيش تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وأنك تجرب الحياة بين العراقيب في الصحراء وتبات في خيمة، نحن نقول تجربة جميلة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكن بتحس بإحساس هلنا الأوليين، هلنا اللي عاشوا هايك الفترة. هالتجربة مستمعنا بتخلي فيك أثر وبتعطيك إحساس بالراحة وبتعزز فيك انتمائك وفخرك بأهلنا الأوليين اللي تعبوا وعانوا في تفاصيل حياتهم لين وصلنا نحن ووصلت بلادنا لكل هذا العمار والخير اللي نحن فيه. نحن نقول اللهم لك الحمد. أن بغيت مستمعنا تشارك في هاي التجربة ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها. وهاي رحلة الهجن بتكون إن شاء الله على نهاية السنة. الله يوفق الجميع وتكون رحلة سعيدة للجميع. نحن مكملين وياكم مستمعينا لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت
محمد.
نعم.
شو عندي منك؟
فالك طيب الشحم واللحم.
أمس طلبوني في الدائرة بسيرهم بشوف.
مخير سلوم لو رمستنا بخبرك.
سلوم ويا عبد الله حمدان بن دلموج.
خوك يا محمد. هاي دايما شي عندنا نحن. خوك يا محمد، خوك يا سعيد، كل حد يعتزي بأخوه لأن الأخو عضيد، لأن الأخو من أهم أو أقرب العناصر العائلية. غرصون عليه كل الدين، رص على الأخو، الثقافات رصها. فالأخو أخو، هو اللي بيتم وياك عقب. أبوك أمك بيصيرون بيتم أخوك عندك، تم أختك عندك. فهاي يسمون نحن عندنا موضوع نعتزي. يعني أنا أقول معقولة أنا أخو فلان أسوي كذي؟ ما يستوي. أخوك يا محمد أو هو يحب يعني يعتزي بأن أخوه ريال، شي أنا بسوي أقل عنه أو شي غيره. فيومي يسوي مثلا تعال فلان بندخل وياك المكان الفلاني، يقول أنا أخوك يا محمد وبعدني، كيف تبوني أدخل أنا أخوي محمد؟ فيعني هي استمت بأشياء أكبر أو اعتزاء أو تفاخر بأن أنا أخو فلان ما أسوي شيء الفلاني. هاي تدخل في صميم موروثنا الخاص بسلوم أهل الإمارات.
الأولى منكم وفيكم.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
يا موطني يا موطني يا موطن الكف الكريم،
يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير.
حبك كبير في قلوبنا شان وقدر، يا موطني حبك كبير في قلوبنا شان وقدر.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
منه نكف
حاله مثل حال القلوب،
لكن قلبي يختلف،
نحب ما يقدر يتوب.
القلب اللي منه نكف حاله مثل حال القلوب، لكن قلبي يختلف، نحب ما يقدر يتوب.
القلب اللي
We'll be right back.
فرقتني يا قيض يا ابو خلاله ويمعتني يا شافي بالمنال بالقير ما طول زمان شهرين والغالي ما شوفه وافديته يوم نام قدامي ما خلاني الموت ناكي
سلام يبلغ من جداهم يلي على اللبسه يمرون وكل هالعرب تنهي جداهم ولهم مقرن وسط العيون ولا ينصفط حتى غلاهم من دامهم على الارض يمهون والدار تنول من جداهم تنول يلو ما سوت غيوب ومتهرى الالم جداهم بفرحهم يا يوم بيون ويقل السحب يوده جداهم يلي يهرد فق المزود
ينجين يا منزوع لهيار
يا
درب الهوى عاد ترك موادي
موادي
خوي عليك يصيبك اضرار ويخرسوقش عقب غالي العبد لا تسوي له قدار ير الغشاء وحزن تخاوي
خاوي
إذاعة الأولى من المجتمع وللمجتمع. قديمنا بيتم جديدنا. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، ليه سارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادو سياييركم، ليه تسمعونا من رادو بيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، ييسر أموركم، يوفقكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. من الأشياء مستمعينا اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هي بطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، بس الحين الله يبارك وصلوا للتصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22. الدبيل الرطب بعد لينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في موعدنا إن الله أحيانا في شهر 7 ما شي باجي اليوم 30 باكر 1 يعني تقريبا عندنا أسبوعين من 18-26 خصوصا للعرب اللي يحبون الرطب ينظم مركز حمدان بن محمد إحياء التراث دبيل الرطب شارك جماعتك وسجل في الأشواط اللي تعيبك على موقع hhc.gov.ae وإذا مهتم وعندك بياعة مرتبطة بالنخيل سجل على نفس الموقع نحن نقول سيروا وشوفوا أنواع النخيل وعلموا عيالكم أنواع الرطب المختلفة تعرفوا على المنتجات التراثية المصنوعة من كل شيء يختص بالنخل وشوفوا الفئات المشاركة في المسابقات والإنتاج المحلي خلوا عيالكم يشوفون ويتعرفون أكثر عن تراث بلادهم عن هاي الشيرة المبروكة السنة هذه مستمعينا دبيل الرطب أطلق شوط تمرة البيت الترسيخ جيمة نخلة كرمز إيمة للأسرة والمجتمع هني أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن أطلاق شوط تمرة البيت ضمن منافسات النسخة الثالثة من دبيل الرطب 2026 ليه بتكون إن الله أحيانا شرم ما خبرناكم من 18-26/7 بيكون دبيل الرطب إن شاء الله بيكون في قلعة الرمال شرم ما كان في الموسم الأول والثاني على درب دبي العين في خطوة جديدة تواصل نهج الحدث في استحداث أشواط نوعية تسهم في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز مكانة النخلة في الوعي الوطني وي إطلاق الشوط الجديد امتداد لسلسلة المبادرات اللي قدمها دبي للرطب خلال النسختين اللي اختفن واللي شهدت استحداث أشواط تكون أول مرة على مستوى الدولة من بينها شوط نخلة البيت وشوط الجهات الحكومية وكاس الندر لتتحول هاي المنافسات المحطات نوعية أسهمت في إثراء الحدث وتوسيع حضوره المجتمعي بما يعكس قدرة دبي للرطب على تطوير مفهوم المنافسة التراثية وإضفاء أبعاد اجتماعية وثقافية تتجاوز إطار الجوائز والتتويج شلوا عيالكم كاس الندر خلهم يعرفون شو هن أنواع النخيل هاي النادرة وكيف يعني يكون ثمرها من اللي نعرف، يعني ما أعرف إذا حد من العرب وايدين يعني زارعينها ولا لا، اللي هي ما فيها طعامة، الرطبة تيك بلي طعامة، وهاي من النوادر يعني، هاي من وين ميوبة وكيف ميوبة. بنحضر تبيل الرطب وبنتخبر عن هاي الأشياء اللي تخص النخل، وبنتخبر عن الأشياء اللي نحن مثلا ما نعرف عن أجزاء النخلة. علموا عيالكم هذا شو هذا شو هذا شو هذا في الشو يستخدم، لأن الأول الناس كانوا عايشين على هاي الشيرة المبروكة، بيوتهم العرشان هاي مو يسووها، سكنوا فيها من نخلة هاي المبروكة، يعني هي في مو بالله موسم بالله بتاكل منها رطب وخلاص، لا، التمر بعد ترى موسم، هذا طول السنة، شرا ما قال الشيخ حمدان بن محمد الله يطول في عمره، ومن غير هي روحها أنت تروم تستفيد منها كشيرة، مو بالله ثمر، الشيرة روحها أنت تروم تستفيد منها. فعلموا عيالكم، ودوهم خلوهم يطمشون على اللي بيكون إن شاء الله موجود في دبي للرطب، أكيد أنها نسخة استثنائية ما بتكون أدنى عن النسخ الأولى والثانية، دبي ما تظهر إلا الشيء المميز، وأي شيء فيه اسم دبي وفيه اسم حمدان بن محمد ما بيظهر لكم إلا الشيء التول على ما قال والشيء العدل. فالله يبارك الكل بي لكل من بيشارك إن شاء الله، وفال الجميع الناموس. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، شرم ما ضريناكم كل ثلاثة، عندنا فقرة كبار المواطنين، كبار المواطنين اللي هم نحن نقول بركتنا، وجودهم في كل بيت بركة وخير، ورمستهم الطيبة الدفي على ما قال قلوبنا، وصحتهم وعافيتهم هدفنا كلنا. في هاي الفقرة مستمعينا بنناقش أمور ومواضيع تخص كبار المواطنين ورعايتهم وجهود الجهات والمؤسسات في دعم وخدمة كبار المواطنين، ومواضيع نفسية واجتماعية في نطاق كبار المواطنين. اليوم مستمعينا موضوعنا ليه بنرمس فيه ويا الجهة اللي الحين إن شاء الله بتكون ويانا، اللي هو البرامج اللي تهتم ببناء القدرات لكبار المواطنين. أنا لو ما بقولكم الجهة يحتاج أنتوا رواحكم تكونوا عرفتوا الجهة هذه اللي تهتم بكبار المواطنين. أنا يعني شهادتي فيهم مجروحة، وما بوفيهم حقهم لو برمس من اليوم لين باكر، واللي هي تنمية هيئة تنمية المجتمع في دبي، الله يواليهم الصحة والعافية ويبارك لهم، نحن نقول في جهودهم ولا يخسر لهم تعب. اليوم ضيفنا من هيئة تنمية المجتمع في دبي الأستاذ مايد اليراح، رئيس فريق عمل أندية ذخر. مرحبا يا أخوي مايد.
مرحبا، حياكم الله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير وسهالة.
الله يطول عمرك ويسلمك. مبادراتكم الله يبارك ما توقف، والعرب كلها تشكر وتثني عليكم في هيئة تنمية المجتمع. فنحن اليوم نبى تخبرنا ونبى نعرف، الله يطول في عمرك، اللي هو شو أبرز البرامج والمبادرات اللي تقدمها هيئة تنمية المجتمع لبناء قدرات كبار المواطنين والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم في خدمة المجتمع.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم كل خير. في البداية أشكركم على هالاستضافة الطيبة الكريمة، وسعدني أن يكون وياكم اليوم نرمس عن جهود الهيئة، هيئة تنمية المجتمع في دبي، في تمكين كبار المواطنين، وكيف نحن نعزز جودة حياتهم، ونحن اللي نستفيد من خبراتهم، واللي بينسجم ويانا ويا قيادتنا الرشيدة في بناء المجتمع المتماسك اللي يقدر كبار المواطنين اللي هم بركاتنا أبهاتنا وأمهاتنا، ويحطهم في مكانهم المستحق باعتبارهم شركاء في التنمية وأصحاب الخبرة والعطاء. بالنسبة للبرامج والمبادرات، نحن في هيئة تنمية المجتمع دائما نحرص على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات اللي تهدف دائما لتمكين البركة اللي هم كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم اللي تتماشى مع رؤية حكومة دبي في توفير حياة كريمة ومستدامة لهم. وما يقتصر دور الهيئة في تقديم الخدمات بس، نحن نحاول أن نمكنهم عشان يكونون شركاء فاعلين في المجتمع، ويكون هذا عن طريق البرامج الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتطوعية، بالإضافة للمبادرات اللي نعزز فيها التعلم المستمر والمشاركة المجتمعية والاستفادة من خبراتهم اللي تكون متراكمة طول هالسنين. كذلك نحن في الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة اللي تقدم برامج متكاملة اللي تلبي احتياجات بركتنا. ومن الأمثلة على هذا أندية ذخر اللي توفر بيئة داعمة لممارسة الأنشطة الرياضية الثقافية الاجتماعية، ولا جانب المبادرات النوعية اللي تسهم في تعزيز الجودة جودة الحياة وترسخ مفهوم الشيخوخة النشطة.
نعم الله يحفظهم ويطول في عمارهم. نحن نقول آمين. كيف تسهم هاي المبادرات أو حتى هاي البرامج في تعزيز استقلالية كبار المواطنين، رفع جودة حياتهم ومشاركتهم المجتمعية؟
نحن دائما في هيئة تنمية المجتمع نشتغل على النهج اللي يكون على تمكين والوقاية، عشان تذي دائما نصمم البرامج اللي تساعد كبار المواطنين على المحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية وتنمي علاقاتهم الاجتماعية وتشجعهم في نفس الوقت على ممارسة نمط حياة نشط. في نفس الوقت نشتغل على توفير بيئات داعمة تعزز الاستقلالية وتمكنهم من اتخاذ قراراتهم هم بروحهم والمشاركة ومشاركتنا نحن في الأنشطة المجتمعية التطوعية اللي تعزز ثقتهم في أنفسهم وتزيد شعورهم بالانتماء للمجتمع. ونحن نؤمن دائما أن جودة الحياة ما تتحقق من خلال الخدمات بس، لازم تكون من خلال تمكين الإنسان عشان يظل منتج ومشارك وفاعل في المجتمع، وهذا اللي نشتغل عليه في مختلف البرامج اللي تتقدم عن طريق هيئة تنمية المجتمع.
نعم نحن نقول بيض الله ويوفقكم على هالبرامج اللي أنتم تقدمونها لهم. خص في ظل التحول الرقمي المتسارع، يعني أخوي مايد، شو الجهود اللي أنتم تبذلونها في الهيئة حتى أنكم تمكنون كبار المواطنين من أنهم يكتسبون المهارات الرقمية وأنهم يستخدمون التقنيات الحديثة بأمان وثقة؟
أكيد نحن أدركنا في هيئة تنمية المجتمع أن التحول الرقمي أصبح جزء أساسي من الحياة اليومية. ما في أي نشاط، ما في أي شيء يخلو من استعمال التلفون والآخرين. عشان شيء نحرص على تمكين الكبار كبار مواطنين من اكتساب المهارات الرقمية لساعدهم على الاستفادة من الخدمات الذكية بثقة واستقلالية. من هذا المنطلق أطلقت الهيئة هي تنمية المجتمع بالتعاون مع دبي الرقمي مبادرة التوازن الرقمي تحت المسار المخصص لكبار المواطنين اللي نهدف أن نعزز الوعي الرقمي ونرسخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ونزودهم بالمهارات اللازمة عشان يتعاملون مع التطبيقات والخدمات الرقمية بكل سهولة وثقة. في نفس الوقت تضمن المبادرة ورشات وجلسات توعوية وإرشادية نسهم من خلالها في رفع مستوى الثقافة الرقمية ونعزز الأمن السبراني بالنسبة لهم والتوعية بطرق الحماية للبيانات الشخصية وعشان يتجنبون في نفس الوقت الاحتيال الإلكتروني.
نعم.
وفي نفس الوقت نحرص في الهيئة على تبسيط الوصول على الخدمات الرقمية ونقدم الدعم والإرشاد المستمر لكبار المواطنين عشان نضمن الاندماج في مسيرة التحول الرقمي. وفي النهاية هدفنا نحن ما يقتصر بس على تعليم الاستخدام التقني، نركز على الثقة الرقمية لكبار المواطنين عشان يقدرون يستفيدون من الخدمات الرقمية بأمان وثقة بما يواكب رؤية دبي كمدينة ذكية ورائدة عالمية.
نعم يعني الحمد لله رب العالمين، نحن نقول على نعمة دبي. من غير هذا الشيء الله يطول في عمرك، أنتوا لكم جهود في أنكم أنتوا تخلون كبار المواطنين ينقلون خبرتهم للأجيال الجاية، كيف أنتم تحرصون على هذا الشيء وكيف تشركونهم في أنهم ينقلون هذه الخبرات اللي عندهم للأجيال الجاية بما يعزز الهوية الوطنية والترابط الأسري؟
طبعا دائما تؤمن هيئة تنمية المجتمع بأن كبار المواطنين هم حملة الذاكرة الوطنية، وأن خبراتهم وتجاربهم مثل الرصيد الوطني اللي لازم نحن، هذا واجب علينا أن نحافظ عليه ونستفيد منه. عشان شيء في الهيئة، هيئة تنمية المجتمع دائما ننفذ مبادرات وبرامج تجمع بين كبار المواطنين ومختلف فئات المجتمع عن طريق مبادرات تواصل الأجيال ومثيلات، وخاصة نحاول ندمج الشباب وياهم عن طريق اللقاءات والفعاليات المجتمعية والأنشطة اللي تكون مشتركة بين الأجيال، عشان نتيح لهم نقل الخبرات والقيم والعادات الأصيلة للأجيال القادمة عشان ما تندثر. وفي نفس الوقت نعمل على تعزيز دور كبار المواطنين داخل الأسرة والمجتمع، لأنهم يمثلون الركن الأساسي في ترسيخ القيم الهوية الوطنية والتماسك الأسري، ونؤمن بأن الاستثمار في خبرات المستثمار في المستقبل للجميع.
نعم بإذن الله. نحن نقول الله لا يخسر لكم تعب، وبيض الله ويوكم على جهودكم اللي أنتم تقوموا بها في هيئة تنمية المجتمع، وأخصص فيها فريق عمل أندية، تدخر أنت كرئيس في هذا الفريق، أنا أقول لك بيض الله ويهك وما قصرت، وفعلا أنتم شغالين الله يبارك، والعرب كلها تثني وتشكر عليكم على جهدكم اللي أنتم تبذلونه لجل البركة اللي نحن نقول اللي هم كبار المواطنين. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي مايد، بيض الله ويهك وما قصرت.
شكرين ويهكم أبيض، وتوجه جزيل الشكر لكم على هالاستضافة، وأكد لكم أن هيئة تنمية المجتمع بتواصل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير المبادرات هاي والخدمات اللي في النهاية نحن نخدم فيها تطلعات كبارنا كبار المواطنين، ونعزز جودة حياتهم ونمكنهم من مواصلة دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية. وفي نفس الوقت أستغل هالفرصة عشان أدعو جميع كبار المواطنين عشان يستفيدون من البرامج هذه والمبادرات اللي تقدمها هيئة تنمية المجتمع والمشاركة فيها، لأن نؤمن بأنهم ثروة وطنية والبركة، وأن خبراتهم وعطائهم هم اللي مصدر إلهام للأجيال القادمة. وشكرا لكم، وأتمنى لكم لجميع المستمعين دوام الصحة والعافية.
الله يسلمك ويطول في عمرك يا مرحبا الساعة. مستمعينا كان ويانا الأستاذ مايد اليراح، رئيس فريق عمل أندية تدخر في هيئة تنمية المجتمع في دبي. عندنا مستمعينا من الأشياء اللي شغالين عليها في مركز حمدان بن محمد واللي لا بد أن احنا نخبركم عنها، اللي هي مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي هي موجودة في دبي جميرة شارع مسقيم، وشغالين هذه الجماعة من يوم الاثنين لين يوم الخميس، من الساعة 8:30 الصبح لين الساعة 8 المساء، ويوم الجمعة من 8:30 الصبح لين 4:30 المساء. تقدرون مستمعين تسيرون وتشوفون الكتب والإصدارات التراثية وتستفيدون من الخدمة اللي موجودة هناك واللي هي إعارة الكتب. إن بغيتوا تتواصلون وياهم اتصلوا على 04-3737-1111. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت،
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راسه مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حاله،
ناوي يكتب لي قصيده في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تله، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هله، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها، والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياسله.
قصيد فزاع
يقول بصير متعني وقصاد أمور خاطري وزدين بنصاح على طلب روحي والمراد وبرتاح من كل المعاناة، كان الظنانة واللي ينفعد لمسامحة ما بيه
قلت ساهي ولا قاضي خبر شين، وقلت اسكتوا بصطاخ العلوم وقم ياني جيبي فوق ما دوب ونصفريقة كان كتروم وبنحث لي بخبر لو كان ودموع عيني فوق المتون، ما يستحق وليد ديوان ويتم بقصر الجو،
سكينا تلفوننا وقفلناها بقفل وقفلنا حتى قلوبنا صوبكم ما نتصل، اعزاز ما تعرفون ايش هذا اللي حصل، جنكم استرزيتونا يوميناكم عجل.
اذاعه الاولى من دبي.
ارسم غرام الحب صورة ولون
واسري لياليك في غياه بظلامي،
اشتقت لك يا ناعم الصوت وين
العاصمة ولا نويت المشامي المشامي،
ارسم غرام الحب صورة ولون واسري ليالي في غياه بظلامي، اشتقت لك يا ناعم الصوت وين انت العاصمة ولا نويت المشامي، تشعل حرايج ناس لا من تكلم حيث ان صوتك للمولع هيامي، انت اساس الحسن والحسن منك وانت اهل كل الزين رمز وسامي، تشعل حرايج ناس لا من تكلم حيث ان صوتك للمولع هيامي، انت اساس الحسن والحسن منك وانت اهل كل الزين رمز وسامي، واسري واسري ليالي في غياه بظلامي على من حبك اليوم هون هون دخيلك صار في الحب ضامي، من فيض حبك في المحبة تعلم أفراح عمري والكدر والتزامي، ليتك على من حبك اليوم هون هون دخيلك صار في الحب ضامي، من فيض حبك في المحبة تعلم أفراح عمري والكدر والتزامي التزامي،
الحب صورة
بداج الظلام.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن أكثر عن 5000 شخص من المجبلين على العرس سووا الاختبار الجيني في منشآتها ضمن فحوصات ما قبل العرس من يوم طبقوا البرنامج في شهر 1/2025 العام يعني ولين نهاية شهر 5 هاي السنة لخطف في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الوقاية ودعم تكوين أسر إماراتية أكثر صحة واستقرار من خلال الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. بنعرف أكثر مستمعينا عن هاي الفحوصات أو الفحوص الجينية وأهميتها ودلالات هاي النتائج وضيفتنا اللي بتكون ويانا إن شاء الله وبتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع الدكتورة فاطمة محمد الصاحي استشاري طب أسرة مدير مشروع الفحص والمشورة ما قبل الزواج في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. مرحبا يا دكتورة.
حياك الله أختي حصة.
حييك يبقيك يا مرحبا الساعة. شحالك عساك بخير؟
الحمد لله الله يسلمك. انتي بشرين عاد
خير ونعمة بشرك الله يطول في عمرك
ان شاء الله.
اول بادي نبارك لكم الله يبارك يعني الوعي اللي استوى عند الناس ان بأهمية الفحوصات هذه اللي تستوي قبل العرس وليش يعني اكثر عن 5000 شخص سووا هاي الفحوصات وهذا شيء يبشر بخير. نحن نقول خاصة ان العرب استوى عندها وعي واستوى عندها يعني يبون يعرفون قبل لا يتخذون خلينا نقول قرار العرس هذا او قبل ما يخطون هاي الخطوة لابد انهم يعرفون الاشياء او الامراض اللي تكون الله يبعدها عن الجميع لكن الواحد لابد انه يعني هاي هذا لصحته وصحة عياله بعد. ففي البداية نبغى نعرف الله يطول في عمرك شو أهمية الفحص الجيني قبل العرس وشو اللي يضيفه الفحوصات ما قبل العرس العادية اللي الأول كانوا يسوونها في حماية صحة الأسرة والعيال.
في البداية نشكركم الدعاة الأولى وبرنامج من داخل البيت على الاستضافة ومشاركة مستمعين بكل اللي ينفعهم من معلومات صحية. الفحص الجيني احنا نعتبره نقلة نوعية في برنامج الوقاية الصحية خصوصا أن هذا الفحص يمنح المقبلين على الزواج نظرة استشرافية للمستقبل. كيف هاي النظرة الاستشرافية؟ بيساعدهم أن يعرفون إذا كانوا يحملون جينات مرتبطة بأمراض وراثية أو لا وهالشيء بيخليهم يأخذون قرار صحي ويستفيدون من الاستشارات الوراثية قبل ما يكونون أسرتهم وهالشيء بيساعدهم أن يقللون من ولادة أطفال مصابين بأمراض وراثية وفيها تعزيز من جودة الحياة حق الأسرة والمجتمع وتخفيف للأعباء الصحية والنفسية والاقتصادية.
نعم.
هذا بشكل مبسط عن الفحص الجيني للزواج.
نعم. أظهرت الإحصاءات دكتورة أن أكثر من 96% من الحالات كانت متوافقة جينيا لكن اللي ما توافقت يقول لك 3.9%. شو دلالة هاي النتائج وأبرز الدلالات اللي تعكسها؟
بالعكس هاي النتائج تعكس مؤشرات إيجابية أهمها أن الأغلبية من الأزواج كانوا متوافقين جينيا وهذا الشيء خلاهم أن يأخذون خطوة استكمال إجراءات الزواج وعقد القران بكل طمأنينة.
نعم.
بس المقابل النسبة اللي 3.9 تأكد لنا أن هذا الفحص وايد مهم.
صحيح.
لأن هذا الفحص نجح في اكتشاف الأزواج اللي هم عندهم عرضة لإنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية قبل ما يستوي الحمل. وحتى لو هاي النسبة صغيرة بس نحن نعتبرها فرصة حقيقية أنه هذه للمقبلين على الزواج وقوا أسرتهم بالكامل.
نعم صحيح.
فنحن نعتبره هذا يعني
هذا
نجاح كبير للبرنامج.
نعم نعم صحيح. وانت تستثمر في صحتك وفي الأجيال الجاية اللي بتكون يعني عندك وبتظهر هذا للمجتمع. فاللي يلفت النظر أنه انخفاض نسبة اتمام الزواج بين الحالات غير المتوافقة جينيا من 90% لين 75%، لأي مدى يعكس هذا ارتفاع خلينا نقول مستوى الوعي المجتمعي والاستفادة من الاستشارات الوراثية؟
هذا الانخفاض بعد نعتبره مؤشر إيجابي يدل على الوعي الكبير اللي صار عندنا في المجتمع واستشعارهم بأهمية الفحص الجيني، خصوصا أن المقبلين على الزواج يعني صاروا أكثر حرص أنهم يفهمون النتائج ويستفيدون من هاي الاستشارات الوراثية وفي النهاية يأخذون قراراتها. بس هالشيء ما معناه أن جميع الحالات الغير متوافقة أنهم اختاروا عدم إتمام الزواج، بالعكس هم قرروا يكملون بس اتخذوا إجراءات طبية تساعدهم أن يكون في حمل الطفل سليم في المستقبل.
نعم نعم. الرسالة اللي توجهينها اليوم دكتورة لكل من يسمعنا، البنات والشباب اللي مجبلين على العرس، بأهمية إجراء الفحص الجيني والنظر لك خطوة وقائية لبناء أسرة تتمتع بصحة واستقرار أكبر.
رسالتنا لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج أن ينظرون للفحص الجيني ويعتبرون استثمار في مستقبل أسرته، هو مو بس مجرد إجراء روتيني، بالعكس هذا الشيء بيساعدهم أنهم يبنون أسرة أكثر صحة واستقرارا في المستقبل. كذلك أنصحهم أن يحجزون موعد الفحص الجيني قبل فترة كافية من البدء في ترتيبات الزواج، لأن هذا الفحص يستغرق 10 أيام عمل، فيكون عندهم وقت كافي أنهم خلصوا جميع إجراءاتهم واستفادوا من نتيجة الفحص دون أي استعجال. كذلك تحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اليوم أنها تقدم خدمة الفحص والمشورة ما قبل الزواج بطريقة أكثر سهولة ومرونة من خلال الاستشارة الطبية الافتراضية اللي نقدمها من خلال التطبيق. ممكن يأخذون هاي الاستشارة وهم في البيت أو في العمل أو حتى لو هم سافر برا، وبيقتصر حضوره بس أن المختبر يسحب دم وبيستلم إن شاء الله الشهادة من خلال التطبيق. وهالشيء بيوفر عليهم وقت وجهد وبيخلي رحلة الفحص من ذكرياتهم الجميلة.
نعم صحيح. الله يعافي الجميع والله يسعد الجميع والله يتمم على خير الكل من معزم إن شاء الله بيعرس. الله يوفقكم ويرزقكم إن شاء الله بالذرية الصالحة لتسعدكم وتفرحكم ويرزقكم برها في غير مشقة. أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
ويهج
شبيب يا مرحبا استاع قصر عنكم الشر. يا مرحبا استاع مستمعينا. كانت ويانا الدكتورة فاطمة محمد الصاحي استشاري طب أسرة مدير مشروع الفحص والمشورة ما قبل الزواج في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. الحمد لله رب العالمين. أرد أقول وين بنحصل شرات بلادنا، وين بنحصل شرات بلادنا؟ اللهم لك الحمد على نعمة دولة الإمارات، على النعم اللي نحن موجودين فيها، على حكومتنا الرشيدة. منو يتبعك ويسوي لك فحوصات ويتقى عليك وعلى ذريتك مستقبلا؟ هذا وين بتحصل أنت؟ في أي دولة من دول العالم؟ أرد أقول ما شيء غير عندنا. اللهم لك الحمد ليحرصون على صحتك وصحة هلك وصحة ذريتك اللي بعدها مايت، أنك أنت تسوي فحوصات لعمرك وتسوي فحوصات قبل لا تعرس، وأنك أنت تعرف ذريتك. هذا شيء نحن نقول اللهم لك الحمد عليه. نحن نقول هاي نعمة، ولا بد أن نحن نحمد الله على النعم اللي موجودة عندنا في بلادنا، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال، ويحفظ لنا حكومتنا الرشيدة وكل من سكن على هاي الأرض الطيبة. الله يبارك لنا في بلادنا. مستمعينا نحن وصلنا الختام حلقتنا اليوم، ترينا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا إن شاء الله اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي دعاة الله.
من داخل البيت.